إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن للصوم فوائد عظيمة وحكم جليلة وآثار قوية لا يشعر بمنتها وفضل الله عليه بها إلا من استحضرها وآمن بها وعمل بمقتضاها فتجمع تلك الآثار العظيمة للصبر حصول التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى في بدايته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فأوجبه عليهم رحمة بهم ولم يخيروا ألم ترى أن الوالد الرؤوف الشفيق بولده إذا اطلع على مرضه وعرفه ووصف له الأطباء الحذار علاجه كيف يشدد على الولد ويوجب عليه اخذ الدواء وان مرض فكيف بالرؤوف الرحيم الله رؤوف بعباده الله رؤوف بعباده الله لطيف بعباده ولا يوجب عليهم شيء الا وفيه المصلحة الراجحة كما قال الله تعالى في كتابه ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم عباد الله قد هيأ الرب سبحانه وتعالى أسباب الحصول على التقوى لمن التزم آداب الصبر فمن ذلك أن الصائم يربى في نفسه معرفة واستشعار صفات الله جل في علاه ومن أعظم الصفات المحركة للقلوب للخوف من علام الغيوب سبحانه وتعالى صفة العلم، فهو في سره لا يرى الوحي، وعلى ذلك يمسك على الطعام والشراب لعلمه أن الله سبحانه وتعالى عليم. فما أنزل في القرآن صفة ولا اسم أبلغ في موعظة العبد من كونه سبحانه وتعالى العليم الخبير. ويبلغ ذلك حينئذ الخوف والمهابة من الله واستشعار عظمته لا إله إلا الله، فهو يخاف أن يأكل أو يشرب ولو في سجن حذرا من عقوبته واستشعارا بعظمته جل في علاه. ومن ذلك أنه يربي العبد على الصبر، وهو حبس النفس عن تعاطي المحرمات، فإذا كان صائما وحبس نفسه عن ما أحل الله من الطعام والشراب والنكاح، فإنه حينئذ يحصل التقصير من ترك الحرام من آداب النساء والسمع والبصر، فيحصل بعد ذلك له التقوى، تحصل له التقوى في أوحي صورها. ومن ذلك حصول الإخلاص الذي هو نبض التقوى وأساسها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ولذلك قال الرب سبحانه وتعالى كما خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل عمل ابن آدم له، أي قدرت ثواب أعمال بني آدم، إذا صلى العصر فله كذا وكذا، أي إذا صلى المغرب فله كذا وكذا، وهل مجرى إلا الصوم. يقول الرب تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقد قال بعض السلف رحمه الله في المقاصة: إذا كان للعبيد حق على المسلم فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من حسناته من كل العبادات كالصلاة والذكر وقراءة القرآن إلا الصوم، فإنه لا ينتزع ثواب الصائم، لا ينتزع منه شيء فيعطيه لأصحاب الحقوق يوم القيامة، فإنه لي وأنا أجزي به. وذلك لما يحصل الصائم من إخلاص وخوف من الله واستشعار بهيبته وعظمته سبحانه وتعالى. فقال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فاستشعروا ذلك عباد الله لتحصل لكم التقوى. وما يريده الصوت من مجال الشيطان فإنها جريمة، وهي العروق تضيق بالجوع، فحينئذ يخف شر الشيطان فيرجع العبد في نفسه ويراجع تقواه لربه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه سبحانه في رمضان يسلسل الشياطين فيترك العبد لنفسه فيراجعها فيرجع تقواه، وتفتح أبواب الجنة فيعرف حب التقوى.
التقوى فيأتيها ليدخلها وتغلق أبواب الجحيم. يشمل كل ما تؤدى ما يخالف التقوى، فيأتي الله يوم القيامة بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلى أن يتقن صوته ويستشعر ذلك ويتفقه فيه ويعرف ما هي المبكرات، فيجتنب الآكل ويجتنب الطعام ويجتنب الشراب ويجتنب الجماع وإنزال المني، ولا بأس له بالقبلة والمباشرة إذا أمن ما بعدها من الجماع أو الإنزال، ويجتنب الحجاب وما في معناها، فإن الحجاب تفتر الصائم. وكذلك إذا دخل عملية جراحية يعرف أنه سيجزم بها لدى كبيرا يضعفه، فإنه إذا اختار وفعلها أفضل. أما إذا كان ذلك بغير اختياره وكان لا يدري فإنه لا يفتر. ومن ذلك أن يتجنب تعقد الغيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع فليقضي، ومن ذراعه القلب فلا قضاء عليه. وأن تجتنب الحائط والنفساء الصيام، فلا يجوز لهن الصيام، لأن هذا من البدع أن تصوم الحائط وتصوم النفساء، ولو قالت إنه يشتد عليها أن الصوام لا أفطر، لأن هذا حكم الله وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى عما يصفون. أسأله جل وعلا أن يتم علينا صومه كما ينبغي، وأن يتم لنا شهر رمضان بالمغفرة والعلم من النيران، ولا ينسى المسلم مكملات صومه ومستحباته، فيؤخر السحور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين سحوره وبين صلاة قبل 50 عام، بل يتسحر قبيل أذان الفجر حتى يحصل له المقصود من السحر. قال الشوكاني: ومن البدع التسحر قبل فترة السحر، فإن يتسحر بدل الساعة 11، لأنه لا يسمى سحور حينئذ، إنما يسمى عشاء. وإن السحور يكون وقت السحر، وأفضل السحور أن يتسحر على التمر كما روى ذلك أبو داود في سننه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير السحور المؤمن التمر. ويفتن على الرطب، لأن النبي كان يبدأ به في بطونه صلى الله عليه وسلم. ويستحب الدعاء عند الفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتدت الحروب وتمت الهجر إن شاء الله، ولكن لا يقول اللهم لك صمت وعلى نفسك أفطرت، لأن إسناده ضعيف. فيه معاذ بن زهرة أرسله ولم يذكر الصحابي، وهذا تعريف الحديث الضعيف عند أهل العلم، فإنه مرسل ولا يصح، وليأتي ببدل أن يقول: ذهب الظمأ وابتدت الحروب وتمت الهجر إن شاء الله. والدعاء مستجاب عند الفطر لكن من غير رفع يديه، لأنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يدعو عند الفطر ولم يثبت أنه كان يرفع يديه في دعائه. اللهم لا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، على الصائم أن يحفظ جوارحه سمعه وبصره ولسانه. الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع في وقت صيامه على أقواله وأفعاله، وإنه ممن تشارك بين كثير من الصغار وهم لا يشعرون. معصية عظيمة عند الله قد تذهب كل ثوابهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدعهن الزور والعمل به وجه، فليس لا حاجة لدى طعامه وشرابه. فمن قبل السور والكذب الذي انتشر بين كثير من الصغار أن نعصيهم عند المحادثة فيما بينهم، القول على الله بغير علم فإنها معصية عظيمة. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وباطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمما سمعنا ممن يصوم وانتشر أنه جالس بالصائم كل ليلة سماع الأغاني عياذا بالله، ثم أن الذي أتاه بذلك تكلم بغير علم فقال: لو أن الغناء حراما كان حرمه الله في القرآن ببيان واضح، كما حرم الربا وكما حرم شرب الخمر، وهذا والله من قول الله بغير علم. أيمن مسافة القول ما نقرأ رسولنا صلى الله عليه وسلم على الفاعل قبله، حيث أنه قال كما روى ذلك أبو داود في سنن من حديث المدام بالمعنى كذب، قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك الرجل الشبعان من أمتي. الشبعان لأن الغنى مظنة للإعراض عن العلم والالتهاب وشغل الدنيا، فخص الشبعان اللهم صل عليه. ألا إني ألا لا أتين الرجل الشبعان متكئ على يمينته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحسه من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن مثله معه. فشرع الله صلى الله عليه يضرب مثله لأشياء محرمة ليست في القرآن، لتدعي القرآن حتى لا يأتي مثل هذا المتكلم على الله غير علم فيقول: ما القرآن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في القرآن غير حرام. فقال: ألا إني نهيت عن كل إناء من السباع، فلو سئلت ما حكم أكل الأسد والذئب فهو الحرام، لأن هذا من السباع تركت أنواع أنياب وليس من القرآن من السباع، وعن نفرة النعام وعن حمر الأهل، ومن نزل بقوم فلم يقروه يعني لم يضيقوه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. فكيف عرف هذا المتكلم أن صلاة العصر أربع ركعات؟ أليس يعرف ذلك السنة؟ فإن ما تكلم به السنة فهو بل حجة، فهو حجة كالقرآن. ولذلك كان حسان العربي يقول: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن. قال الشافعي: من يطع الرسول من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل محمد صلى الله عليه وسلم لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه اليمين. وقد علم أن الصحابة كانوا يحتجون بالسنة كما يحتجون بالقرآن، لا يفرقون بينهما. فهذا ابن عمر كما بسيح مسلم يسأل عن القدرية فيمكن أن يجيبهم السائلين عن القدرية الذين نبذوا في عصره من أهل البدع والضلال الذين قالوا إن الأمر غلط أنه لا غلط، إن الله لا يعلم عن سير الزاني حتى يزل عياذا بالله. قال ذلك لا يعلم عنه. فرد عليه ابن عمر طبق السنة، لأنه كان يمكن أن يحتج بآيات كبيرة خلفه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بإذن الله من قبل أن نراها، فلم يحتج بهذا لأنه لا يرى، احتج عليه بالسنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في جبريل قال أن تؤمن بالقدر خير وشر. قال الشافعي: وأجمع الأمة من ذكر رسول الله أن من تبينت له سنة فليس له أن يدعى على قول أحد كائنا من كان. التمسك بالقول الشاذ في هذا الباب المقام من البغي والظلم والجهل. قال الإمام أحمد: سمعت يحيى بن سعيد القطان رحمه الله يقول: من أخذ مذهب أهل النبي الشاذ في هذا الباب ليس به قول ولد عالم معناه أنه صحيح. إذا قال ابنه يسمى شاذ، إذا قال ابن جماع يسمى شاذ. قال: من أخذ بمذهب، يعني بعض من تكلم في المدينة من أهل العلم بجواز الأغاني، ومذهب أهل الكوفة بجواز النبي قبيل المحروم، ومذهب أهل مكة في المتعة يتزوج المرأة من طلاقها غير ذلك العقد بعد أسبوع مذهب فهو فاسق. سبحان الله، أخذ من كلام عالم. فكيف السفر إلى نحن؟ نعم، السفر بأنه أخذ بحول هذا العالم ويعلم أن الدليل غالب، حينئذ هو فاسق. ليس قصده قول، ليس قصده الحق، وإنما اتباع الهوى عياذا بالله. مع أنه جاء تحريم الأغاني في القرآن، قال الله تعالى: ومن الناس من يجري له الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود: والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فماذا رضي بهذه الآية وتفسيرها؟ قال: والذي لا إله غيره منه بها. فهذا تحريم رب الأرض والسماوات. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكونن أبواب من أمتي يستعدون العرى والحرير والخمر والمعازف في ظاهر يمسون في إله ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة الخنازير نعوذ بالله. وما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوفة. قال الله الحديث: الكوفة الطبل، فإذا كان الطبل حرام فكيف الغيتار والبيانو والأورج والكمامة وغيرها من آلات الموسيقى؟ قد نقض الدين الإجماع على تحريم الأغاني، فمن جاء بعده وقال أنه أجازه فلان فلا يرتبط إلى طوله. كيف والأغاني تميت الإيمان وتنبت النفاق في القلب؟ فغناء الشيطان وكلام الرحمن في قلب عبد لا يجتمعان. كيف والاغاني رقي الزنا تكون لذات عجيبه؟ فلا تزال تسمع الاغاني وصف المعشوقه والعلاقه المحرمه واللقاء حتى تشتهي فتقع في الفاحشه عياذا بالله ويقع البدء الفاحشه. فنساله سبحانه ان يجمع الكلمه على السنه وما كان عليه سبب الامه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا العمل في رمضان، وارزقنا فيه بحسن الصيام والقيام، واختم لنا فيه بالعتق من النيران، ودخول اعالي الجنان. والحمد لله رب العالمين.